بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. كنا تحدثنا عن الإنشاء، وقلنا إنه ينقسم قسمين، فهنالك إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. وقلنا الإنشاء الطلبي أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، فهذه خمسة أنواع للإنشاء الطلبي. أولها الأمر، نبدأ به على بركة الله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنفون رحمهم الله: الأمر. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو سعة من سعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير.
قال المصنفون: الأمر. أما الأمر في اللغة نقيض النهي، يقال أمره يأمره أمرا وإمارا، فأتمر يعني قبل أمره، هذا في اللغة. وأما الاصطلاح فعرفه المصنفون بقولهم: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طلب الفعل يخرج به ماذا؟ النهي، يخرج به النهي لأنه طلب ترك. والاستعلاء يخرج به الالتماس لأنه طلب من مساو، كما إذا قلت لزميلك: أعطني الكتاب، وما أشبه ذلك. ويخرج أيضا بالاستعلاء الدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى. ويخرج به أيضا العرض، وهو طلبك من أبيك. وبهذا يتبين أن الأمر في الاصطلاح طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وبعضهم يضيف الإلزام على وجه الاستعلاء والإلزام، فيخرج بالإلزام الندب والإباحة والإرشاد. ثم قالوا رحمهم الله: وله أربع صيغ. أربع صيغ، ما هي هذه الصيغ؟ قال: فعل الأمر هذا أولها، نحو خذ الكتاب بقوة. فعل الأمر يعني افعل، خذ الكتاب بقوة. فخذ فعل أمر من أخذ، أصله أؤخذ، أصله أؤخذ، خذ الكتاب، هذا فعل أمر، وهذه أشهر الصيغ. الثاني أو الصيغة الثانية: المضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، لاحظ اللام اقترنت بفعل المضارع، وإن شئت قلت اقترن الفعل المضارع باللام. فالصيغة الدالة على الطلب، نعم يقولون الصيغة الدالة على الطلب هي الفعل المضارع فقط. وأما اللام فإنها قرينة على إرادة الطلب به، قرينة على إرادة الطلب به. هذا قاله جماعة من أهل العلم، ويحتمل والله أعلم أن يكون المجموع من اللام والفعل هو الدالة على الطلب، فيكون المجموع من اللام والفعل. قال ذلك صاحب عروس الأفراح. والصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، نحو حي على الفلاح، حي يعني أقبل وهلم إليه. والرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في الخير، أصله اسعى، سعيا اسعى سعيا. حذف فعل الأمر وأقيم مقامه أو مقامه، يجوز نعم المصدر، وأقيم مقامه المصدر فصار سعيا في الخير. ومثل هذا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. جمهور أهل العلم على أن صيغة الأمر بهذه الأنواع الأربعة إذا تجردت عن القرائن فإنها حقيقة في الوجوب، تكون حقيقة في الوجوب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فصيغة الأمر هنا تجردت عن القرائن التي تنقلها من الوجوب إلى غيره فصارت نصا في الوجوب، هذه هي الصيغ. ولهذا قال المصنفون رحمهم الله وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي. ما هو المعنى الأصلي؟ الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والذي مقتضاه الوجوب والفور. إذا قلنا استعلاء فمقتضاه الوجوب والفور. نعم.
قال المؤلفون رحمهم الله تعالى وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب، والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتعجيز نحو يا لبكر انشروا لي كليبا،
انشروا لي
انشروا يا لبكر انشروا
لي انشروا لي
انشروا يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار، والتسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا.
أحسنت. مر معنا في الدرس السابق أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن فإنها حقيقة في إيش؟ أنها حقيقة في الوجوب، أنها حقيقة في الوجوب. وهذا هو المعنى الأصلي لصيغة الأمر، ويسمى المعنى الحقيقي، ويسمى المعنى الحقيقي. ومن الشواهد على ذلك قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا حقيقة في الوجوب، وذلك لأنه تجرد أي الأمر عن القرينة الصارفة له عن المعنى الحقيقي. فإذا لم يوجد قرينة فإن الأمر يبقى على هذا المعنى. و بعد ذلك قال المصنفون رحمهم الله تعالى وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال إلى معان أخر. يجوز أن يقال معان أخر ومعان أخرى، لأن هذا جمع لما لا يعقل. ثم مثلوا على هذه المعاني فقالوا: كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك. فصيغة الأمر هنا أوزعني ومعناها الدعاء: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فهذا دعاء. والضابط ضابط خروج الأمر إلى الدعاء أن تستعمل صيغة الأمر على سبيل التضرع، على سبيل التضرع. وهل يقال أوزعني أمر؟ يقال دعاء، لكن في الإعراب يقال أوزعني فعل، فعل أمر. طيب، وبعض المعربين يتحرج فيقول فعل دعاء، والخطب سهل إن شاء الله. ومن الصيغ الالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب، فإن هذا ليس أمرا حقيقيا بل هو التماس. وضابط الالتماس أن توجه صيغة الأمر إلى مساو، إلى مساو، كقولك لزميلك أعطني الكتاب. ومنه في الشعر: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. كفى نبكي، الأمر هنا للالتماس. قالوا: والتمني، أي من المعاني التمني. والضابط في خروج صيغة الأمر إلى التمني أن توجه صيغة الأمر إلى ما لا يعقل، إلى ما لا يعقل. أو أن يطلب أمر متعذر حصوله، أن يطلب أمر متعذر إيش حصوله. فمن الأول ما مثلوا به، وهو قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. أين الشاهد؟ انجلي، الشاهد انجلي، فهو فعل أمر، ووجه الأمر هنا إلى ما لا يعقل وهو الليل، فكان المعنى إيش؟ فكان المعنى التمني. ومثال الثاني وهو أن يطلب أمر متعذر حصوله، قول الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أين الشاهد؟ ليقضي، فإنهم طلبوا أمرا مستحيلا، ليقضي، هذا تمني. ومن المعاني أيضا قالوا: والتهديد، التهديد، وذلك إذا كان الآمر لا يرضى عن وقوع الفعل المأمور به. إذا كان الآمر لا يرضى عن إيش؟ عن وقوع الفعل المأمور به، لا من المخاطب ولا من غيره. قال نحو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. ما القرينة الصارفة؟ يعني لماذا صرف عن الوجوب المعنى الحقيقي إلى معنى التهديد؟ ما هي القرينة؟ نعم نعم، إنه بما تعملون بصير. نعم، قيل إن تكملة الآية قرينة، أي أنه تهديد، إنه بما تعملون بصير. وذكر الرازي أن القرينة أنهم يعملون الكفر، والله جل وعلا لا يرضى الكفر، قال فهو قرينة على أن هذا تهديد. قالوا والتعجيز هذا من معاني صيغة الأمر، وذلك فيما إذا وجهت صيغة الأمر إلى من يراد تعجيزه، من يراد تعجيزه. قال نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار، الشاهد أنشروا لي كليبا أي أحيوه. ولو مثل بما في القرآن لو مثلوا لكان أولى. فمن الشواهد في القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، التعجيز، فادرؤوا عن أنفسكم الموت، هذا تعجيز. قالوا والتسوية، طيب ما القرينة في قوله في الآية السابقة فأتوا بسورة من مثله؟ القرينة الصارفة عن الحقيقة. نعم، يعني أنهم لا يستطيعون، القرينة أنهم عاجزون عن الإتيان بما أمروا به. قالوا والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره، قال تدل صيغة فعل على التسوية في الغالب إذا جاءت معها أو عاطفة نقيضة أحد الفعلين على نقيضه، عاطفة نقيضة أحد الفعلين على نقيضه، وهذا ظاهر في الآية فاصبروا أو لا تصبروا. أين الشاهد؟ الشاهد قوله نعم فاصبروا، هذا الأمر، أما الثاني نهي، لا، الشاهد قوله فاصبروا، فهذا تسوية، أي صبركم وعدمه سواء. ومنه قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، هذا أيضا تسوية. هذا ما ذكره المصنفون رحمهم الله تعالى، وهو ستة معان، ونحب أن نضيف إليها ما هو مهم، وسنذكر إن شاء الله فروقا بين المعاني ولطائف. فمن المعاني التي تفيدها صيغة الأمر أيضا الإكرام، الإكرام، ومنه قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها، هذا أمر إكرام، لأنهم الآن متوجهون أو داخلون فيها. ومن المعاني أيضا الندب، الندب، ومنه قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا ندب. ما القرينة الصالفة له عن الوجوب؟ نعم نعم، لعلكم ترحمون، لا نعم، أنه لو قيل بالوجوب نعم لأثمت كل من يتكلم أثناء قراءة القرآن وأوقعت الناس في حرج ومشقة، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج. إذن هذا للندب. ومن الندب أيضا حديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا للندب وهو قول الجمهور، وحكى الإجماع عليه النووي رحمه الله، وقال في المغني لا نعلم فيه، لا نعلم فيه خلافا، فهو للندب. ما الفرق بين الندب والاستحباب؟ في فرق؟ نعم لا فرق بينهما، الندب هو الاستحباب. ومن المعاني أيضا الإرشاد، الإرشاد، ومنه قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا صيغة الأمر هنا للإرشاد. سؤال، ما الفرق بين الندب والإرشاد؟ نعم هذا أحد الفروق. قال بعض أهل العلم نعم إن الندب يكون عليه ثواب، وأما الإرشاد فلا ثواب عليه. وهذا الفرق الثاني متفرع عن الفرق الأول، وهو الندب قالوا إنه يكون في الأمور الدينية، وأما الإرشاد فإنه يكون في المنافع الدنيوية. نعم الإرشاد يكون في المنافع الدنيوية، وأما الندب فإنه يكون في المنافع الدينية. وهذا يترتب عليه ما ذكره الأخ آنفا، وهو أن الندب يثاب عليه العبد، واضح؟ وأما الإرشاد فلا يثاب عليه، يعني من حيث هو، يعني حال الإشهاد، بعت أنت سيارة الآن وأشهدت فلا تثاب على الإشهاد لأنه من أمور الدنيا، من حيث هو لا تثاب عليه، لكن قد تثاب على مثلا نيتك في أنك امتثلت، عرفت؟ إذن هذا هو الفرق ما بين الإرشاد والندب. ومن المعاني أيضا للأمر، معاني الأمر الدوام والاستمرار، وسماه الزمخشري الإلهاب والتهييج، الإلهاب والتهييج، كقوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. فهذا دوام واستمرار، يعني استمر ودم. والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل متقيا لربه جل وعلا، ومنه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الشاهد قوله آمنوا، والقرينة أنه قال أنه وصفهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ومن المعاني أيضا الإباحة، فيخرج الأمر إلى الإباحة، ومنه قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. قال بعض أهل العلم إن ضابط خروج الأمر إلى الإباحة أن يأتي الأمر بعد حظر، أن يأتي الأمر بعد حظر، وإذا حللتم فاصطادوا. والذي عليه المحققون أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل، يعود إلى ما كان عليه قبل. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا هو مذهب السلف، وهذا هو مذهب السلف، يعني ليس خاصا بالإباحة، وإنما قد يأتي للوجوب. مثاله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. نعم، وقد يأتي الأمر بعد الحظر ويفيد الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا الأمر، هذا الأمر للاستحباب. طيب، ومثال الأمر للإباحة بعد الحظر الآية السابقة: وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طيب، ومن المعاني أيضا التخيير، التخيير، ومنه قولك، بل منه قول المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. الشاهد قوله: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الجواب، الجواب أن الإباحة، نعم عندك جواب، نعم، أو العكس، أن الإباحة لا تمنع الجمع. الفرق بينهما أن الإباحة لا تمنع الجمع بين التابع والمتبوع، بين التابع والمتبوع، كقولهم في المثال المشهور: جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين. ألا يجوز لك أن تجلس عند الاثنين؟ بلى. وأما التخيير فلا يمكن الجمع بينهما، فلا يمكن الجمع بينهما. ومنه المثل المشهور، ما هو؟ تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فلا يجوز الجمع بين الأختين. إذن هذا هو الفرق بين الإباحة والتخيير. طيب، ومن المعاني أيضا الإهانة، كقوله جل وعلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. الشاهد قوله ذق، فهذا الأمر يراد به الإهانة. ومن المعاني أيضا الاعتبار، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ليس المراد مجرد النظر وإلقاء البصر، لا، بل المقصود أن تتفكر وتعتبر، فتستدل بذلك على الخالق جل وعلا. ومنه أيضا قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. اعتبار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر كذلك. طيب، ومن المعاني أيضا الامتنان، كقوله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الشاهد: فامشوا وكلوا. قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله في شرح الكوكب المنير: والفرق بين الامتنان والإباحة أن الإباحة مجرد إذن، والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك، فامشوا وكلوا، محتاجون. طيب، انتهى كلامه رحمه الله. وعندنا فرق آخر بين التسوية والإباحة، ذكره ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، فقال رحمه الله: التسوية لدفع توهم الرجحان، والإباحة لدفع توهم التحريم. التسوية لدفع توهم الرجحان، والإباحة لدفع توهم التحريم. الإباحة لدفع توهم التحريم، هذه أشهر المعاني وأظهرها لصيغ الأمر، وإن شئت قلت لصيغة الأمر أي الجنس، فهي في الغالب لا تخرج عن هذه. نعم، والملاحظ عند بعض أهل العلم لا سيما من الأصوليين أنهم يجنحون إلى تكثير هذه المعاني، فيطلقون على المعنى الواحد أكثر من اسم، فمثلا يقولون إنعام وإكرام وهما واحد، يعني أو قريب من. وهذا سر كثرتها، هذا سر كثرتها عندهم، حتى بلغت عند ابن النجار الحنبلي 35 معنى، وأنت تستطيع أن تدخل بعضها في بعض. وهذا التكثير للمعاني عند الأصوليين أحس به بعضهم، يعني لاموهم على ذلك، وممن لامهم على ذلك صاحب المستصفى وهو الغزالي، وكذلك بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح، فإنه حينما سرد المعاني الكثيرة قال: وغالب هذه المعاني فيها نظر، يعني تتداخل وفيها ما هو مترادف يعني في التسمية، ولا يعني تستطيع أن تجمعها في معان يعني أقل من هذا العدد. ولا مانع من الاجتماع يعني أكثر من معنى، فتأتي صيغة الأمر مفيدة يعني أكثر من معنى. هذا ما يتعلق بصيغة الأمر. ثم نأتي إلى النهي.